تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قرد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري.
هذا الباب الذي قرأ علينا فيه حديث المغيرة بن شعبة وما في معناه من هذه الأحاديث التي أشار إليها الترمذي رحمه الله تعالى، والتي سيأتي ذكر ألفاظها. والترمذي رحمه الله استنبط الحكم وعنون به وجعله بابا، فقال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، يعني أبعد في المكان الذي يقضي فيه حاجته. وأورد الترمذي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن شيخه محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هذا هو المعروف ببندار، وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار يروي هذا الحديث عن عبد الوهاب الثقفي، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وكلاهما محمد بن بشار وعبد الوهاب من الثقات الأثبات. وعبد الوهاب يروي هذا الحديث عن محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو هذا هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو ممن اختلف فيه، ولعل الراجح من حاله أنه صدوق حسن الحديث. وهو كثير الرواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف شيخه في هذا الحديث. أبو سلمة هذا مشهور بكنيته، وهو ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وهناك من يقول إن اسمه كنيته وليس له اسم، وبعض أهل العلم يرى أن له اسما، وممن رأى هذا الرأي الترمذي كما هو واضح معنا في هذا الحديث حينما قال: وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. فهذه إحدى التسميات التي ذكرت لأبي سلمة رحمه الله تعالى. أبو سلمة مشهور بالرواية عن أبي هريرة وعن عائشة وعن المغيرة بن شعبة أيضا وعن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهو هنا يروي عن المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة من الصحابة المشهورين المعروفين بحدة الذكاء وشدة الدهاء، فهو من رجالات الإسلام الذين كانوا قادة ويصلحون لأن يكونوا قادة. وله قصص معروفة في مواضعها، من شاء أن يطالعها فليراجع الكتب التي استفاضت في ترجمته كسير أعلام النبلاء وغيره. المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول هنا: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الظاهر أن هذا السفر كان في غزوة تبوك، فهذه الغزوة هي التي كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وحصل له مثل هذه المواقف سواء في المسح على الخفين أو في مثل هذا الحديث الذي أورده الترمذي هاهنا من طريق أبي سلمة، وقد أخرجه عدد من أهل العلم من طريق أبي سلمة أيضا كالإمام أحمد والدارمي وأبي داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وغيرهم. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية مسروق بن الأجدع عن المغيرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فهو بمعنى هذا الحديث توارى اختفى معنى ذلك أنه أبعد في المذهب. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وللحديث أيضا طريق ثالثة أخرجها الدارمي وابن المنذر كلاهما من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد. وهذا سند صحيح أيضا. فالحديث كما رأينا له ثلاثة طرق عن المغيرة بن شعبة. فهذا الطريق الذي أورده الترمذي حسن لذاته للكلام الذي في محمد بن عمرو، لكنه صحيح لغيره لمجيئه من طرق أخرى كما ذكرتها. وهذا من ما يدل على أن أبا سلمة قد أصاب في روايته هذه رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الراوي عنه محمد بن عمرو. وكعادة الترمذي رحمه الله أنه يورد ما في الباب من أحاديث، وهذا يفيدنا، يعني إذا كنا نشرح حديثا واحدا ويأتي معه بضعة أحاديث مثل ما هو معنا في هذا الباب، حديث عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد وأبي موسى وابن عباس وبلال بن حارث، يعني سبعة أحاديث، وهذا الحديث هو الثامن الذي معنا، فهذا عدد كثير من هذه الأحاديث التي وردت في الباب. حديث عبد الرحمن بن أبي قراد أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، كلهم رواه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، وأبو جعفر يرويه عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل يرويه عن هذين الاثنين، كلاهما يرويانه عن عبد الرحمن ابن أبي قراد أنه رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فرأيته خرج من الخلاء فاتبعته بالإداوة أو القدح فجلست له بالطريق، وكان إذا أتى حاجته أبعد. فإذن الحديث بمعنى هذا الحديث الذي ذكره المغيرة ابن شعبة، وسنده صحيح. وهناك من يحسنه لأجل أبي جعفر الخطمي، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله قال عنه إنه صدوق، والصواب أنه ثقة، لأن أبا جعفر هذا وثقه يحيى بن معين والنسائي وابن نمير والعجلي والطبراني، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يتكلم فيه أحد حسب علمي. لكن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: كان أبو جعفر وأبوه وجده قوما يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض. فلعل الحافظ بن حجر لأجل هذه العبارة قال عن هذا الراوي إنه صدوق، وهذه لا تحط من قدره بل ترفع من شأنه رحمه الله تعالى. فالصواب أن سند هذا الحديث صحيح بحمد الله تعالى. أما حديث أبي قتادة، ونعرف أن أبا قتادة هو الحارث بن ربعي فارس النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة هذا أخرجه ابن عدي في كتاب الكامل وابن حبان في كتاب المجروحين، كلاهما من طريق عمر بن هارون البلخي، يرويه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ للبول كما يتبوأ الرجل لنفسه منزلا. وهذا هو اللفظ الذي أشار إليه الترمذي كما ترونه في هذا الباب حينما قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا، لأنه جاء في حديث أبي قتادة هذا وفي بعض الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لكن لعل في إشارة الترمذي حينما قال وروي أو يروى إيماء إلى تضعيف هذا الحديث، وهو كذلك، فإن هذا الحديث كما نلاحظ ما رواه إلا ابن عدي في كتاب الكامل وابن حبان في كتاب المجروحين، وهذان الكتابان من كتب الرجال الضعاف، فيذكرون الرجل ويذكرون من تقد عليه من الأحاديث. وهذا الحديث أورداه في ترجمة عمر بن هارون البلخي هذا، وهو شديد الضعف جداً، متروك الحديث، فلذلك هذا الحديث حديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. أما حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو الحديث الثالث الذي أشار إليه الترمذي، فلفظه الموافق للباب أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارمي وأبو داود وابن ماجة، كلهم من طريق إسماعيل ابن عبد الملك، ويقال له ابن أبي الصفيراء. وإسماعيل هذا يرويه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. ولفظ الحديث واضح الدلالة في أنه يوافق حديث الباب الذي هو حديث المغيرة ابن شعبة، لكن هذا الإسناد ضعيف لأن إسماعيل بن عبد الملك هذا ضعيف، بالإضافة إلى أن أبا الزبير معروف بالتدليس كما يراه طائفة من أهل العلم، ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث، وليس هذا الموضع من المواضع التي تحتمل فيها عنعنته على تفصيل، لعل ليس هذا موضع التفصيل فيه حتى لا يطول بنا المقام. لكن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا لمعناه شاهد سبق أن أوردته في بعض الأبواب، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بطوله في قصة جابر وجبار رضي الله تعالى عنهما، والحديث الحقيقة طويل، لكن لعل أذكر موضع الشاهد منه، ومن أراد أن يقف على الحديث بطوله بإمكانه أن يراجعه. في هذا الحديث يقول جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان في بطن الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال: التئم علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق، إلى آخر الحديث. الحديث طويل لا أطيل بذكره، وكما قلت هو في صحيح مسلم، من شاء فليراجعه. موضع الشاهد من كون عليه الصلاة والسلام عمد إلى الاستتار عن أعين الناس، يعني ذهب مذهبا بعيدا، ولكن لم يجد أيضا ما يختفي به عن أعين الناس إلا هاتين الشجرتين وقد كانتا متباعدتين. فمن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وما أكثر دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أن جمع هاتين الشجرتين وأمرهما بالانقياد فانقادتا له بإذن الله، وقد شاهد هذا جابر رضي الله تعالى عنه. أما حديث يحيى بن عبيد عن أبيه، فهذا الحديث أخرجه ابن عدي من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن سعيد بن زيد، وهذا هو أخو حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عبيد عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، يعني هو بمعنى حديث أبي قتادة. وهذا الحديث رواه أيضا غير أبي عاصم عن سعيد بن زيد، رواه يحيى بن إسحاق، لكن هناك من رواه وهو بشر بن موسى عن يحيى بن إسحاق عن سعيد بن زيد عن يحيى بن عبيد عن أبيه، فجعله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني عبيد والد يحيى بن عبيد يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولأجل هذا الاختلاف سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الحديث، فصوب أبو زرعة أن هذا الحديث مرسل، يعني من رواية عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد هذا لم تثبت صحبته بل هو مجهول، وابنه يحيى مجهول أيضا، فالحديث ضعيف لأجل الجهالة ولأجل الإرسال، فعبيد هذا لا تثبت صحبته. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطيالسي وأبو داود وابن المنذر، جميع هؤلاء رووه من طريق شعبة ابن الحجاج عن أبي التياح وهو الأسدي قال حدثني رجل أسود طويل قال جعل أبو التياح ينعته أنه قدم مع ابن عباس البصرة فكتب إلى أبي موسى، فكتب إليه أبو موسى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي فمال إلى دمث، يعني إلى أرض دمثة رطبة رخوة، فمال إلى دمث في جنب حائط فبال، ثم قال كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله تتبعه فقرضه بالمقاريض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. هذا الحديث ليس فيه إشكال إلا في شيخ أبي التياح هذا الرجل المبهم الذي لم يفصح باسمه، فالصواب أنه ضعيف لإبهام هذا الرجل، ولو أنه عرف من هو وكان ثقة لكان هذا الإسناد صحيحا. وأما حديث ابن عباس الذي هو قبل الأخير فهو الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وسبق أن أوردته في مناسبة قبل هذا، وهو الحديث المشهور في قصة القبرين اللذين يعذب صاحباهما لأجل البول. الحديث من رواية مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. فحديث ابن عباس هذا صحيح. أما حديث بلال بن الحارث وهو الحديث الأخير فهذا أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد، هذا موافق للفظ حديث المغيرة أو لمعنى حديث المغيرة، لكن الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا في سنده كثير بن عبد الله المزني هذا، وهو متروك الحديث، بل الإمام الشافعي قال هو ركن من أركان الكذب. وفي الأحاديث الصحيحة التي مرت معنا ما يغني عن هذا الحديث، ولكن الترمذي رحمه الله يجمع ما في الباب من أحاديث، فهذا تفصيل هذه الأحاديث. قال الترمذي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا، وقلت إن هذا جاء في ألفاظ بعض الأحاديث التي مرت معنا. هذا الحديث الذي هو حديث المغيرة بن شعبة وما في معناه من الأحاديث الصحيحة والتي فيها غنية عن الأحاديث الضعيفة، نجد أن فيها أدبا من آداب قضاء الحاجة، وهو البعد عن أعين الناس بالقدر الذي يستطيعه الإنسان، أولا لأجل ستر عورته، ثم من اكتمال الحياء أن يكون الإنسان بعيدا في مثل هذه الحال عن أعين الناس حتى لا يخرج منه صوت أو شيء مما تتقدره النفوس ويعيبه الناس بطباعهم، اللهم إلا الأمم التي فقدت الحياء والذين لا يرون في خروج الريح بأسا، فهؤلاء بحمد الله قد نزه الله أمة الإسلام عن أخلاقهم وطباعهم. فنحن قوم أدبنا الله جل وعلا بهذه الآداب الرفيعة، ومنها الحياء الذي حث عليه الإسلام والذي هو خلق من أخلاق أهل الإيمان. فلهذا يشرع التباعد عن أعين الناس بقدر ما يستطيع الإنسان، لكن هذا إنما يكون في الغائط. أما بالنسبة للبول فلعلكم تتذكرون حديث حذيفة وهو في الصحيحين، وسبق إرادة لمناسبة أخرى في حكم البول قائما كما تتذكرون. وفيه أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، وقلنا إن السباطة هي المزبلة، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: أدنى. فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بال وكان حذيفة عند عقبيه، فهذا دليل على أن البول في مثل هذه الحال ليس مما يعامل معاملة الغائط، فذاك مما تتقدر منه النفوس، وأما هذا فالشأن فيه أخف. وقد يقال إن حذيفة كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الخادم وحافظ السر وما إلى ذلك، نقول نعم هو كذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على اكتمال الخلق، فلو كان هذا أمرا معيبا لما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر حذيفة. ولا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة صنيعه لمثل هذا الأمر أنه فعله إلا هذه المرة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز. ولعلكم تتذكرون أننا أوردنا في بعض الآثار أن العرب يقولون إن البول قائما أحفظ لمقعدة الإنسان من خروج الريح ونحو ذلك، فيكون عليه الصلاة والسلام قد ضمن من نفسه أنه لن يخرج منه شيء أيضا مما يستحى من ذكره في مثل أو يستحى من صنيعه في مثل هذا الموقف. فلا شك أن البول أخف، ولكن كلما أمكن الإنسان أن يكون أبعد في المذهب سواء لبول أو غائط فهذا بلا شك أنه أكمل، لكن يؤكد هذا في حال قضاء الحاجة التي هي الغائط. هذه المسألة مما يكاد يكون اتفق عليه أهل العلم قاطبة، وأنا لا أعلم أن أحدا خالف في الندب إلى التباعد في حال قضاء الإنسان لحاجته، لكن أشهر من ورد عنه هذا هم الشافعية، هم المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فلا أذكر لهم قولا، غير أن النووي رحمه الله قال: وهذان الأدبان يعني البعد والاستتار عن أعين الناس متفق على استحبابهما. لا شك أن الأحاديث التي مرت معنا والصحيح منها على وجه الخصوص كلها تدل على مشروعية مثل هذا الأدب. من الآداب أيضا التي أشير إليها في هذا الموضع ارتياد مكان مناسب للبول، هذا غير الاختفاء والبعد عن أنظار الناس، هذا جاء استطرادا كما رأيتموه في كلام الترمذي أنه كان يرتاد لبوله كما يرتاد المنزل. المقصود أنه يختار المكان الرخو الدمث الذي لا يتطاير عليه بوله فيما لو بال فيه فيتنجس، فلا شك أن هذا أكمل وأدعى للبعد عن النجاسة، بل والبعد عن الوسواس أيضا الذي ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في الباب الذي يلي هذا. لكن في بعض الأحيان ربما كان الإنسان في أرض صلبة ولا يجد أرضا دمثة، فماذا يصنع؟ أهل العلم قالوا عليه أن يأخذ عودا أو حجرا وينكت به في الأرض حتى يلينها وتكون دمثة إلى حد ما حتى لا يرتد ويتطاير إليه بوله. فهذا من الآداب التي ذكرت في هذا، وهذا متفق على استحبابه كما قال النووي. ومن أقوى أدلته حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم وذكرت قبل قليل في قصة صاحبي القبر، فكون أحدهما يعذب في قبره لأنه كان لا يستنزه من بوله، لا شك أن من عوامل الاستنزاه من البول أن تختار لبولك مكانا دمثا لا يرتد إليك البول في حال مجيئك لهذا المكان، وإن لم يكن فتستعين إما بعود أو بحجر فتلين تلك الأرض حتى لا يتطاير إليك البول، والله تعالى أعلم. ونقرأ الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال: حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك.
هذا الباب كما نرى أفرده الترمذي لحكم من الأحكام الشرعية أيضا، وهو البول في المكان الذي يغتسل فيه المغتسل، وهل يدخل في ذلك أيضا المكان الذي يتوضأ فيه المتوضأ؟ يبدو أن الحكم واحد، غير أنه يتأكد في حال الاغتسال لأن العلة واحدة. فدعونا نتصور أن الإنسان يغتسل في مكان قد بال فيه، أو يتوضأ في مكان بال فيه، لا شك أن قدميه ستتلطخان بذلك البول، ولعلنا نؤكد على هذا إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام على هذا الحديث. لكن لا شك أن المغتسل يتأكد فيه الكلام أكثر، لأن الماء الذي يجتمع من جراء الاغتسال أكثر بكثير من الماء الذي يجتمع من آثار الوضوء، بل لعل المتوضئ يكون من الذين يقتصدون في الماء، فبعض الذين يتوضؤون لا يكاد الواحد منهم يتطاير منه شيء من آثار وضوئه، فبالكاد يبل الأرض. فمثل هذا لا يتصور معه أن يكون هناك تنجس بذلك البول إذا بال في المكان الذي يتوضأ فيه، ولكن كلما ابتعد عنه فهو أولى وأحسن وأحرى بالبعد عن ما ذكر في هذا الحديث. الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث من طريق شيخين، وهما علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى. وأحمد بن محمد بن موسى هذا يقال له مردوية أو ابن مردوية على اختلاف نسخ الترمذي، ويقال له السمسار أيضا، هذا جاء في بعض النسخ دون بعض. هذان الشيخان قال: أخبرنا، يعني في بعض النسخ أنا، هذه المقصود بها الاختصار من أخبرنا. أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل. عبد الله بن المبارك هو الحنظلي مولاهم، يعني مولى بني حنظلة، المروزي نسبة إلى مرو وهي من بلاد خراسان، وهو من الأئمة الثقات المشهورين بالعديد من الخصال الجميلة، فعرف عنه رحمه الله الزهد وشدة الاجتهاد في العبادة والكرم والشجاعة، بل إن أصحاب ابن المبارك اجتمعوا في يوم من الأيام وقالوا: تعالوا نعدد ما اجتمع فيه من خصال الخير، ف فأخذوا يعددون فوجدوا أن جميع خصال الخير قد اجتمعت في عبد الله بن المبارك. قالوا تعالوا نعد بما فاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن المبارك. فأخذوا ينظرون فيما فاق فيه الصحابة عبد الله بن المبارك فوجدوا أنهم لم يفوقوا عبد الله بن المبارك إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان رجلا غنيا موسرا أنعم الله عليه بنعمة المال الذي ورثه عن أبيه، لكنه في المقابل كان زاهدا، وهو من أوائل من ألف في الزهد والرقائق. كتاب الزهد والرقائق له مطبوع ومشهور، وهو من أحسن ما ألف في هذا الباب. وكان رحمه الله تعالى ما يدل على زهده وورعه أنه إذا جاء للحج يجتمع عنده طلبة العلم وخاصة الفقراء منه، فكانت له سياسة معهم. إذا اجتمعوا يريدون أن يرافقوه في الحج قال هاتوا نفقاتكم، وش نسميها نحن؟ القطة، يعني يجمع الأموال من كل أحد، يعني نفقته في الطريق. فإذا أخذها أمر عامله أن يجعل مال كل واحد من هؤلاء في كيس ويكتب عليه اسمه ويجمعها عنده، فيسيرون في الطريق، وفي بعض الأحيان يكون صائما ويطعمهم من أحسن أنواع الأطعمة، حتى الحلوى وما يسمى بالفالوذج كان يطعمهم إياه في مثل هذه الحال. فإذا قضوا حجهم وتهيأوا للرجوع قال اشتروا لأهليكم الهدايا، وكل ذلك على أساس أنه من نفقتهم، فيشترون لأهليهم ما يشترون من الهدايا. فإذا رجعوا كان من عادتهم في ذلك الوقت أنهم يزينون البيوت لمن رجع من الحج، يعني تفاؤلا بسلامته، لأن تعرفون قطاع الطريق والإشكالات التي تحدث في تلك الأزمان، فيزين الواحد منهم بيته أيضا من هذه النفقة فيما يظهر، ثم بعد ذلك يعيد لهم هذه الخرائط التي فيها أموالهم كما كانت. وقصصه مع طلبة العلم والنفقة عليهم كثيرة مشهورة، وأخشى من طول الوقت ويذهب، وإلا ما شاء الله سيرته عطرة، ولعلكم تراجعون ما كتب عنه حتى إنه ألفت فيه مؤلفات، هناك بعض المؤلفات التي ألفت في الترجمة لعبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، وفيها من القصص الشيء الكثير الذي فيه مواطن عبرة له رحمه الله تعالى. عبد الله بن المبارك هنا يروي عن معمر، معمر هذا هو معمر بن راشد، وهو من أهل اليمن في الأصل، وانتقل أيضا إلى العراق ومكث بها مدة، وهو من المشهورين بالرواية عن الزهري، بل من ثقات أصحاب الزهري وأكابرهم، لكنه هنا يروي عن أشعث. وأشعث هذا كما لاحظنا في كلام الترمذي فيه الإماءة إلى أنه أعل هذا الحديث بأشعث هذا، فقال هذا حديث غريب، يعني أنه ضعيف. سبقا بينت أن الترمذي إذا قال عن الحديث أنه غريب معنى ذلك أنه ضعفه، ويؤكد هذا قوله لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. ويؤكد هذا أيضا أن الترمذي أورد هذا الحديث أيضا في كتاب العلل، ونقل عن البخاري رحمه الله أنه أعل هذا الحديث أيضا، فقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال عن أشعث بن عبد الله عن الحسن. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يوضحه قول عبد الغني بن سعيد الأزدي، وهو ممن ألف في المؤتلف والمختلف في الرجال. لاحظوا أيها الإخوة أن علماء الحديث عنوا بالعديد من أنواع علوم الحديث، ومن جملتها الكلام في المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة وهلم جرة، لأن العناية بهذا الفن تفيد في الفصل بين ما يجمع أو الجمع بين ما يفصل، مثل ما يقال المتفق والمفترق. يعني أحيانا يجمع رجلان ويظن أنهما رجل واحد، أو يفرق بين اثنين بينما الصواب أنهما رجل واحد، وقد يكون هناك أكثر من واحد أيضا. فأشعث هذا يقول عبد الغني بن سعيد: أشعث بن جابر الحداني البصري، وهو أشعث بن عبد الله البصري، وهو أشعث بن عبد الله بن جابر، وهو أشعث الأعمى، وهو أشعث الأزدي، لأن حدان من قبائل الأزد، وهو أشعث الحملي. إذن له عدة ألقاب وأنساب وهلم جرة. ولعل من درس النخبة يعرف أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن فائدة العناية بهذا الفن تكمن في أنه لا يظن بأن المعروف مجهول أو العكس، لأجل تشابه الأسماء. فيبدو أن هذا الاختلاف في اسم هذا الرجل، منهم من يقول أشعث بن جابر، منهم من يقول أشعث بن عبد الله، منهم من يقول أشعث الأعمى، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها عبد الغني بن سعيد، هي التي جعلت هناك لبسا في أمر هذا الرجل، وهو واحد بهذه الأسماء كلها، هو واحد، وهو أشعث ابن عبد الله ابن جابر الحداني الأزدي البصري الأعمى الحملي، هو واحد، وهذا نسبه. والصحيح من حاله أنه ثقة، فلا يعل به هذا الحديث. ولكن إذا كان ثقة فهل هذا يعني أن الحديث صحيح؟ نقول نلاحظ ما دام ثقة أن رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، لكن عندنا إشكال في رواية الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل. فمن أعل هذا الحديث يقول إن الحسن البصري معروف بالتدريس ولم يصرح بالسماع من عبد الله بن المغفل، فإذا هناك منهم من يجعل أشعث هذا هو محل الضعف والنقد لهذا الحديث، وهناك من يجعل التضعيف لأجل رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. ومن يحتمل عن عنة الحسن البصري فإنه يمكن أن يحتملها في هذا المكان ويقول إن الإسناد صحيح. على كل حال هناك ما يشهد لهذا الحديث إلا اللفظة الأخيرة منه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن عامة الوسواس منه. فهذه اللفظة عند من يصحح هذا الإسناد ستكون صحيحة، وعند من يعله بعنعنة الحسن البصري أو بأشعث فإنها تكون ضعيفة. أما قوله نهى أن يبول الرجل في مستحمه، فالترمذي رحمه الله قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل وأين هذا الحديث؟ تقول: هذا الحديث هو الحديث المشهور الذي أظنكم تحفظون بلوغ المرام، وهو تقريبا يمكن سادس الأحاديث، وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة أو المرأة بفضل وضوء الرجل. وقال حافظ بن حجر أن النسائي رواه بإسناد صحيح، إن كنتم تحفظون هذا الحديث. هو هذا الحديث جاء في بعض الألفاظ أذكره بتماما، الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن المنذر والحاكم والبيهقي كلهم من طريق داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. يقول حميد: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. هذا أحد الألفاظ، وفي بعض ألفاظه زيادة اللفظ الذي ذكرته قبل قليل في مسألة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة أو العكس. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، لكن ممن اشتهر تضعيفه له ابن حزم، لأن ابن حزم قال عن داود هذا الذي يروي هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن إنه إما أن يكون داود الأودي وهو ضعيف، أو رجلا آخر فيكون مجهولا، فهو على أي الحالين حديثه ضعيف. لكن داود الأودي الضعيف ليس داود بن عبد الله، وإنما هو داود بن يزيد، وهو والد عبد الله بن إدريس أو جد عبد الله بن إدريس، ذاك هو الضعيف. أما داود بن عبد الله هذا فقد رد الحميدي وهو تلميذ ابن حزم وصاحبه، صاحب الجمع بين الصحيحين، كتب إلى ابن حزم، هو كان في العراق أظنه كان في سفر، فبلغه ما ذكره ابن حزم فكتب إليه يبين له أن داود هذا هو داود بن عبد الله الأودي وأنه من الثقات كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. فالحميدي صحح هذا الحديث، وصححه أيضا النووي وقواه بن دقيق العيد وكذلك ابن عبد الهادي وابن التركماني وغيره. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، لكن البيهقي أعله بشكل آخر، يعني بعلة أخرى. ما هي؟ قال: هذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسمي الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. طيب، كلام البيهقي هذا عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى في وصفه الحديث بالإرسال أو إعلاله الحديث بالإرسال، هذا منهج سار عليه البيهقي في أن الحديث الذي يكون صحابيه لم يسمى يسميه البيهقي مرسلا، ونحن نعرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وما دام الراوي عنه وهو التابعي حميد بن عبد الرحمن قال لقيت، إذن هو صرح بالسماع منه. هذا الذي يخشى من إبهام الصحابي في مثل هذه الحال أن يكون التابعي لم يسمع منه، بمعنى لو قال حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هنا نقول إنه مرسل بمعنى المنقطع، يعني أنه لم يتصل بين حميد وبين الصحابي، لكن ما دام قال لقيت إذن هو صرح بالسماع من هذا الصحابي، وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. فكلام البيهقي هذا ناقشه فيه ابن دقيق العيد في كتاب الإمام من أراد أن يطالعه فليطالعه، وبين أنه مذهب خاص بالبيهقي ولم يوافق عليه رحمه الله تعالى. أما كون البخاري ومسلم لم يحتج بداود بن عبد الله الأودي، فليس كل رجل ثقة لابد أن يخرج له الشيخان، كم من الرواة الثقات الذين لم يخرج لهم البخاري ومسلم، إما لأن حديثه ليس على شرطهما، مثل ما قلنا مثلا كون الصحابي لم يسمى فلا يريدان أن يخرج هذا الحديث، أو لكون هذا الرجل لم يتحصل لهما من حديثه بالأسانيد العالية ما يخرجانه فاكتفيا بأحاديث رواة آخرين غيره، أو لكونه وإن كان ثقة لكنه ليس على شرطهما، إلى غير ذلك من الأسباب التي تدفع البخاري ومسلم إلى عدم الإخراج للراوي. فليس بالضرورة أن يكون الراوي الذي لم يخرج له البخاري ومسلم أن يكون متكلما فيه أو يكون ذلك قادحا فيه. فإذا يكون هذا الحديث في ظاهر إسناده أنه صحيح، لكن هناك من أهل العلم من أعله لأجل متنه، وهذه مسألة لعلها تأتي معنا إن شاء الله تعالى إن كتب الله لنا أن نتحدث عن حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة أو العكس، لعله يأتي له مناسبة إن شاء الله تعالى ونتكلم عليه بكلام أوسع من هذا لمناسبته هناك. المغتسل هنا في تبويب الترمذي هو مكان الاغتسال، كذلك المستحم هو مكان الاستحمام، لكن المستحم سمي مستحما أخذا من الحميم وهو الماء الحار، لأنه جرت العادة أن من يدخل المغتسل يدخله بماء مسخن إما لأجل البرد وإما لأنه أدعى للنقاء والنظافة، فالماء المسخن بلا شك أنه ينظف الجسم أشد من الماء البارد كما هو معروف لنا. يقول الترمذي رحمه الله هنا: وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. رجعت المسألة الآن إلى إن لم يكن هناك دليل في الباب فتبقى المسألة مسألة اجتهادية، لكن هناك من قوى حديث عبد الله بن مغفل هذا بحديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا صحح الشيخ الألباني مثل هذا الحديث بمجموع الطريقين، وكما قلت أيضا من حكيت تصحيحه عنهم، والحافظ ابن حجر يقول لا أعلم لمن ضعفه أو أعله حجة. فإن لم نأخذ بهذا الحديث أو من لم يأخذ بهذا الحديث ليس من الضرورة أن يقول بالجواز، لأن هذه مسألة أحيانا تدخل في فقه الرجل ونظره إلى المصالح والمفاسد. فمما لا شك فيه أيها الإخوة أن الذي سيبول في المكان الذي يغتسل فيه ثم يغتسل، فإن هذا الماء الذي اغتسل به سيختلط بذلك البول وستتلطخ به قدمه، لكن إن كان سيتجاوز ذلك المكان بعد ذلك ويغسل قدميه فإن الكراهة في مثل هذه الحال يبدو أنها منتفية، لأن السبب الذي من أجله جاء هذا الحديث أو استنبط هذا الحكم قد زال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه في مكان غير المكان الذي استحم فيه كما في حديث ميمونة في الصحيح. فهذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا ولعل فيه ربطا مع هذا الموضوع، فمن أراد أن ينتقل إلى مكان آخر ويغسل قدميه فبلا شك أن الكراهية في مثل هذه الحال ستكون منتفية. لكن من كان سيخرج من مغتسله وهو في هذه الحال قد بال في المغتسل والماء اختلط بالنجاسة، فهذا بلا شك أنه مما يكره الإنسان. والناس في هذه المسألة الآن على حالين ووسط، الحال الأولى حال المتساهلين والذين عندهم توسع في مثل هذه القضايا، فمثل هؤلاء لا يبالون بكون أرجلهم تلطخت بالنجاسة فيمكن أن يخرج ويصلي ورجلاه متلطخة بالماء الذي فيه نجاسة، فمثل هذا بلا شك أنه لا يجوز لأنه لابد أن يزيل آثار النجاسة عن قدميه. والناس كما قلت لكم يختلفون. أنا أذكر مرة من المرات يعني أحد الأخوة من أئمة المساجد كان فيه الشارع فيه قار يعني يزفت الشارع ومشى فالقار لطخ قدميه فذهب وتوضأ، فأخبرته بأن في قدميه آثار هذا القار يعني هناك بقع كثيرة ما أصابها الماء، ومع ذلك ما باله بمثل هذا التنبيه. لكن من كان حريصا في قلبه خوف وازع من الله جل وعلا لا شك أنه سيتيقظ في مثل هذه الحال ويقول إذن أنا صليت بغير وضوء كامل لأن هناك مواضع من قدمي ما أصابها الماء، فليذهب وليزل آثار القار من رجليه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا صحيحا ويعيد الصلاة. فأقول الناس منهم من يتساهل ومنهم أيضا من يصيبه الوسواس في مثل هذه الحال، فكأن هذا الحديث جاء من باب سد الذريعة، فلو صح لكان من الأدلة على قاعدة سد الذرائع التي يتكلم عليها كثير من أهل العلم. فما دام أن عامة الوسواس منه إذن فليدرأ الوسواس بالابتعاد عما يسبب ذلك الوسواس. الوسواس كما نعلم أنه مرض، لكن أذكر لكم مقولة للذهبي رحمه الله في السير يقول مراده بالوسواس لما ذكر هذا الحديث قال مراده بالوسواس أن يصيبه مس من الجان، ومنه سمي المسرف في الماء موسوسا شبه بالمجنون، ولا سيما إذا كبر أحدهم للفريضة عافاهم الله تعالى. لكن ليس بالضرورة أن يكون كل من كان به وسواس يكون هكذا، ولكن يمكن يعني أن بعض الناس يشبهه لأجل هذه الحالة التي تعتري في مثل هذه الحال، والناس منهم مقل ومنهم يستكثر أيضا في موضوع الوسواس، فمنهم من يبقى الساعات الطوال نسأل الله العافية في دورة المياه لا يرى أنه تنقى من البول ويرى أن جسده أصابه نجاسة ويمكن يغتسل عدة مرات ولا يرى أن ذلك الاغتسال أيضا أزال عنه آثار النجاسة، فهذا بلا شك أنه من الوسواس البالغ الذي إذا أصاب بعض الناس لابد أن يتطلب لنفسه علاجا عند المصحات النفسية وعند العيادات النفسية. وأنا دوما أوصي بعض الذين يسألون وأكتشف منهم أن عندهم وسواسا بضرورة مراجعة العيادات النفسية، لأنه مرض كبقية الأمراض، يمكن أن يأخذ بعض العلاجات المهدئة أو العلاجات التي تقوي إفراز بعض الغدد التي في الجسم التي تحافظ على الاستقرار النفسي أو تضعف من زيادة الإفراز في بعض الغدد التي يمكن تسبب هذا الاضطراب النفسي، فهو مرض كبقية الأمراض. مثل ما ترون مثلا في مريض السكر، مرضى السكر على قسمين، منهم من يكون عنده زيادة في إفراز الأنسولين فيسبب له انخفاض في السكر وقد يصاب بالإغماء في مثل هذه الحال، ومنهم العكس، من عنده ضعف في إفراز الأنسولين فيرتفع عنده منسوب السكر أو مستوى السكر. فكذلك أيضا هؤلاء الذين تعتريهم مثل هذه الحالات، فيه بعض أجهزة الجسم أو الوظائف، بعض الغدد التي في الجسم التي تقوم ببعض الإفرازات التي تحافظ على الاستقرار النفسي عند الإنسان. لكن من كان عنده شيء من هذا المرض حتى وإن كان خفيفا فإنه يمكن أن يسبب له البول في المغتسل شيئا من زيادة الوسواس، وربما تمادى به هذا الأمر وتطور شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الحالة المتردية، نسأل الله لنا ولكم العافية. قول ابن المبارك هنا: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، هذا يدل على أن الكراهية مرتبطة بما إذا كانت هناك نجاسة ترطخ القدمين، أما إذا جرى فيه الماء وأمن الإنسان من بقاء النجاسة في قدميه بل الماء الجاري أذهب النجاسة فهنا لا بأس في مثل هذه الحال. كون الترمذي أورد الإسناد بذلك إلى عبد الله بن المبارك، هذه عادة الترمذي، ولعل إن أطال الله في أعمالنا وأعمالكم وانتهينا من الكتاب سيأتي معنا في آخر الكتاب ما يسمى بالعلل الصغير للترمذي، ساق أسانيده أيضا مرة أخرى لهؤلاء الأئمة كعبد الله بن مبارك وغيره، فهو يروي هذا الأثر عن عبد الله بن مبارك عن شيخه أحمد بن عبده الآمري وهو ثقة، عن حبان وهو ابن موسى وهو معروف بالرواية عن عبد الله بن المبارك، فالإسناد إلى ابن المبارك صحيح. هذه المسألة أيها الإخوة، قد يقول قائل: أليست فيها أحاديث غاية في الصحة مثل حديث أبي هريرة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل في الماء الراكد أو أن يبول أحدنا في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه؟ تعرفون حديث أبي هريرة وهو من أحاديث بلوغ المرام. أقول هذا حكم غير هذا الحكم، لأن البول في الماء غير البول في المغتسل، نحن الآن نتكلم على البول في المغتسل، أما البول في الماء سواء كان الماء راكدا أو ماء يجري فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه، فلا علاقة له بهذا الحكم. هذا الحكم إنما يتناول البول في المكان الذي سيغتسل فيه المغتسل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قول ابن سيرين: ربنا الله لا شريك له، يعني اعتصام والتجاء بالله جل وعلا من هذا الوسواس الذي لما ذكر له، لأنه يعد هذا الوسواس فعلا إما ضربا من المس أو مما ينبغي للإنسان أن يحذر منه ويخاف. ويرى ابن سيرين في واقعه بعض الناس الذين أصيبوا بالوسواس فيستعيذ بالله جل وعلا من هذا، فهو الآن يعتصم ويلتجئ بالله الذي تفرد بالملك وإليه الملتجأ ولا شريك له سبحانه في ملكه وألوهيته. يقول: هل هناك فرق بين المغتسل قديما والآن؟ كلام جيد. يعني الآن دورات المياه مع وجود هذا البلاط وهذا الدش الذي يعني تدفق منه الماء بغزارة، حتى لو بال الإنسان في مغتسله فإن الماء سيذهب بأثر النجاسة. كلام عبد الله بن المبارك واضح وبين، وأكدنا عليه بأنه إذا كان هناك ماء يجري ويذهب بهذه النجاسة فإنه لا يكره البول في المغتسل في مثل هذه الحال. طيب الآن يعني الأصل أن نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس، لكن هنا سؤال من الشبكة وقد ينفصل عليهم الخط فنقدمه، قد يكون صاحبه يستمعنا. يقول: أنا طالب علم أقوم بمهمة الإمامة في بيئة تفرض البدع على الأئمة فرضا، وكل من يحاول إبداء وجهة نظر مجرد وجهة نظر يوصف بأنه وهابي، وتتخذ ضده إجراءات تعسفية تصل في غالب الأحوال إلى الإقالة وجلب إمام يتخذ البدعة دينا، فهل يجوز الإمام في مثل هذه الأحوال أن يفعل البدعة من باب سد الباب في وجوه أو في وجود أئمة هم دعاة إلى البدع؟ الحقيقة أن هذا السؤال كان صاحبه يستمعنا، لو أنه ذكر هذه البدعة لكان أفضل وأحسن حتى ننظر، فإنها قد تكون مما يختلف فيه أهل العلم ويسع فيه الخلاف، وربما وصفها بعض الغيورين أو بعض المتصلبين في السنة بأنها بدعة وليست كذلك. بطبيعة الحال أنا أعرف أنه إن شاء الله تعالى لن يصل إلى هذا الحد، لكن دعوني أذكر لهذا مثالا. فشيخنا الألباني رحمه الله يعد من وضع يديه على صدره أو ضم يديه بعد الرفع من الركوع يقول عنها أنها بدعة ضلالة، فهل يقر الشيخ؟ نقول: ما يقر الشيخ، هذه مسألة تختلف فيها الأفهام في فهم الدليل، فهذا لا يعد من البدع. فأخشى أن يكون هناك اجتهاد معين في وصف أمر من الأمور أنه بدعة، ويمكن أنه مما يسع فيه الخلاف. لكن دعونا نفترض أن هناك فعلا بعض البدع التي لا يختلف من حيث التأصيل الشرعي في أنها بدعة، ولكنها في بعض البيئات التي فعلا تنتشر فيها بعض البدع. فالحقيقة أنا لا أجوز أن تفعل هذه البدعة لأجل أن لا يأتي إمام مبتدع، بل يتطلب حل آخر، مثل أن يوجد مسجد آخر إن لم يمكن الصلاة في ذلك المسجد، أو على الأقل يسكت عن إنكار تلك البدعة لكن لا يفعلها، ما دام أن إنكار البدعة سيبعده عن ذلك المسجد ويفضي هذا إلى مفسدة وهي الإتيان بإمام مبتدع، فلعله يسكت عنها إلى أن تنتشر السنة في أوساط الناس، وربما يعني جاءهم ولي مصلح في ما يستقبلونه من أمرهم فيزول عنهم من يقرر هذه البدعة، ويأتي إنسان على الأقل تخف وطأته على أهل السنة، وبين ليلة وأخرى قد يحدث الله جل وعلا من أمره ما يحدث. أما أن يفعل البدعة فأنا لا أرى له أن يفعل البدعة، والله تعالى أعلم. حتى وإن كان يفعل هذه البدعة لدرء مفسدة أعظم أنا لا أقول بهذا، وربما وجد من يعني يفتي لا بأس بارتكاب مفسدة دنيا في سبيل درء مفسدة عليا، لكن الحقيقة أنا عندي توقف في القول بهذا الذي يمكن أن يقال. يقول: ذكرت أن حديث ابن عباس في القبرين اللذين يعذبان، فأين الشاهد منه؟ لم يتضح لي. وسبحان الله، الشاهد منه أن هذا الذي لم يستتر من بوله عذب، وما دام أنه لم يستتر ببوله فالحديث فيه دلالة على مشروعية الاستتار من البول، يعني أن تطلب مكانا وتتخذ وسائل تمنع من أن يكون هذا تكون هذه النجاسة سارت إلى ثيابك أو إلى شيء من جسمك، أو حتى لو كان الإنسان لا يتنقى من النجاسة هو ممن يشمله هذا الكلام. فمعنى الحديث واسع، يشمل من لا يتنزه من النجاسة، يعني لا يستجمر ولا يستنجي، ويشمل أيضا من لا يحتاط من ارتداد النجاسة إليه. يقول لكن في الشرح معي ذكر أن الطبراني هو الذي أخرجه في الأوسط وفيه متهم بالوضع، يعني يبدو حديثا آخر، الله أعلم. يعني أنا الذي يظهر لي أن الحديث الذي أراده الترمذي هو حديث ابن عباس، والترمذي رحمه الله يتوسع في المعنى أشد من التوسع في إيراد حديث ابن عباس. هذا حديث ابن عباس واضح الدلالة في ارتباطه بالباب. طيب يقول: ألا ترى أن قرب حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند الوضوء وليس عند قضاء الحاجة؟ أقول: لا، لا أرى هذا، لأن طرق الحديث لو أنك نظرت فيها يا أخي لوجدت أن حذيفة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، وليس فقط عندما أراد أن يغتسل من وضوئه أو يستنجي من بوله. ما منزلة كتاب تدريب الراوي من كتب المصطلح؟ أقول هو أحد كتب المصطلح، وهو من الكتب التي توسعت في علوم الحديث، وهو جيد. حديث ابن عباس في قصة القبرين جاء في بعض الروايات لا يستتر، وفي بعضها لا يتنزه، فما الأثبت؟ أنا ذكرت الرواية التي في البخاري وفيها لا يستتر، فلعلها هي الأقوى، والله تعالى أعلم. الحمامات الآن مجهزة بالتصريف بحيث لا يبقى في مكان الاستحمام شيء من هذا تكلمنا عليه، قلنا إذا كان البول سيذهب فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. قل: ما هو الراجح في النتر أو عصر الذكر بعد البول، وما هي الطريقة الصحيحة في التنزه والاستنجاء من البول؟ أقول: نتر الذكر ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح، وهو حديث عيسى بن يزداد عن أبيه، ولكنه ليس بصحيح. والنتر فيما يظهر أنه يضر الإنسان به نفسه، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذا وذكر أنه من أعمال الموسوسين، فبإمكان الإنسان أن يستنقي بالطريقة التي لا تلحق به ضررا ولا تفضي به أيضا إلى الوسوسة، لأن الذين يقومون بالنتر يمكن يؤذي نفسه أيضا بالسلت، وربما وصل به إلى القيام والقعود كما أشار ابن القيم إلى أن بعض الموسوسين يفعله. وإذا أحس الإنسان من نفسه أنه يمكن يكون عنده بقايا من البول أو خاف من الوسواس في مثل هذه الحال، فأنصحه أن يستخدم المنشفات، يعني لا يستخدم الماء إلا في الآخر، يعني بعد ما يتجفف عنده إما الحجارة أو المناديل، فإذا تأكد أنه لم يبقى بعد ذلك رطوبة تخرج منه خلاص انتهى الأمر. إن أراد أن يضيف ماء فبها، وإلا فالمناديل تكفيه أو الحجارة تكفيه، وهذا فيه دفع للوسوسة بإذن الله تعالى. يقول: من يختصر الكتب الستة للحفظ والجمع أيثبت الحديث إن رواه الصحابي آخر بنفس المتن، أو يشير إليه إن ورد اسمه بذكر طرف الحديث مع الحيالة؟ والله يعني يبدو السؤال غير واضح من الأخ، لعله يوضحه إن لم يكن جوابي مناسبا له. أقول: يبدو أنه يقصد طريقة إيراد المتون بدون ذكر الأسانيد، وخاصة ذكر الصحابي، فيمكن يكون المتن الذي في الصحيح موافقا ولو في معناه، وربما أحيانا في بعض لفظه، لمتن حديث ضعيف. فإن كان هذا قصده فالحمد لله، في الصحيح غنية عن الضعيف. فإذا كان من الكتب التي تجمع بين الصحيحين، سواء الكتب المتقدمة أو على طريقة الشيخ يحيى المتأخرة، فلا بأس من حفظه، لكن الذي يحفظ بالإسناد فلا شك أنه أحسن وأكمل، والذي لا يستطيع لا بأس أن يحفظ بهذه الطريقة. هل يثبت المختصر والموقوفات والمعلقات؟ لعل الأخ هو صاحب السؤال نفسه، يعني له سؤال آخر، يعني لعله يسألني شفاهية أحسن. بمناسبة الحديث عن البدع، ما هو الراجح في الوعظ في المقبرة وتوزيع الماء فيها؟ الوعظ في المقبرة، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ لكن اتخاذه سنة دوما هذا أنا أكرهه، لأنه لو كان كذلك لكان هو الذي جرى عليه عمل السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، ولم نجد هذا في عمل السلف، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعه مرة من المرات، فلا بأس من فعله لكن لا يكثر منه ولا يكون ديدا الإنسان وعادته دوما. أما توزيع الماء فإن كان في شدة الحر والناس يتأذون فهذا من الإعانة على الخير لا بأس به، أما اتخاذه يعني أيضا سنة دائمة فهذا لعله لا يكون كذلك، وأما الحكم بأنه من البدع فأتحرج من ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. 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 لا إله إلا